وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان الطاهر في بيت من بيوت الله أن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجمعنا وإياكم على حوض الكوثر لنشرب منه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجعلنا جميعا إخوة في الله وأحبة في الله، وأن يجعلنا من المتجالسين فيه ومن المتحابين فيه ومن المتزاورين فيه ومن الذين يعمرون بيوته. ونسأله عز وجل أن يؤمن الكويت من كل مكروه وسوء وكل بلاد المسلمين، وأن يجعل أهلها على قلب رجل واحد، إن ربنا على ما يشاء قدير. وبعد، بين الفريضة والنافلة، إذا خطر ببالك وأنت تبدأ في استماعك إلى المحاضرة عن الفريضة والنافلة، أول ترتيب يأتي في ذهنك هو الصلوات الخمس والنوافل والسنن التي تتلوها أو تسبقها، وصوم رمضان من كل عام، ثم ما يتلوه من نوافل على مدار العام من صيام الاثنين والخميس، ثلاثة أيام البيض، وقفة عرفة، إلى غيره من صيام النوافل. ثم تنظر إلى فريضة الزكاة وما يتبعها من صدقات، ثم ما يأتي من قضية وفريضة الحج وما يتبعها من عمرة تلو عمرة. هذا ما يخطر ببال الإنسان وهو يسمع إلى اللفظين المعروفين عند كل واحد منا، هذه فريضة وهذه نافلة. هناك فرائض منسية عندنا، في فرائض كثيرة ننساها نتيجة عدم وجود وضوح لترتيب أولويات عمل المسلم في ليله ونهاره. يعني يسعدني كثيرا عندما أجد شاب صالح من شباب الصحوة جالس بعد صلاة العصر أو قبيل صلاة المغرب أو بعد صلاة الصبح يقول أذكار الصباح والمساء، شيء طيب، شيء جميل. لماذا؟ لأن من أصبح وأمسى ولسانه رطب بذكر الله أصبح وأمسى وليس عليه خطيئة، شيء جميل. لكن هل هذه هي النافلة فقط؟ يعني هذه النوافل نتوقف عندها، أن أصوم الاثنين والخميس وأقوم الليل وأقرأ من القرآن كل يوم جزءا وأحافظ على أذكار الصباح والمساء، ثم واظب على الثلاثة أيام البيض من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وتتوقف النوافل عند هذا ويتوقف العمل عند هذا. هل الفرائض هي عبارة عن الصلوات الخمس وأداء زكاة المال كل عام وصيام شهر من كل سنة وأداء فريضة الحج؟ هل هذه هي الفرائض التي فرضها رب العباد علينا؟ الأمر أكبر من هذا وأعظم من هذا وأخطر من هذا. أولا، أول فريضة غائبة عندنا جميعا إدخال السرور على كل مسلم نتعامل معه. إدخال السرور فرض، ولكنه فرض غائب عن كثير منا. بمعنى أن الأب الذي يبيت ليلا باكيا ودامعة عينه لأن ولده بعد أن كبر يريد أن يتجبر عليه وأصبح الولد هو الآمر والأب هو المأمور، تبيت الأم باكية لأن بنتها قهرتها في كلمات بذيئة أو في رد جاف أو في إساءة معاملة. هذه الفريضة تغيب عن كثير منا، ويستشعر الولد أنه انتصر، وتستشعر البنت أنها قهرت أمها، ويستشعر الاثنان أن الزمام صار بأيديهم. فالفريضة الغائبة الأولى هو إدخال السرور على كل من يحيطون به. ولكن الناس في تعاملهم معك درجات، كدرجات الذين يرثون منك. أول اثنان من الواجب أن تدخل عليهم الفرح والسرور هو الأب والأم، أن يبيت الأب راضيا وأن تبيت البنت الأم راضية، هذه أول فريضة يجب أن تصنعها كل يوم. طيب ماذا يصنع الولد؟ من الواجب أولادنا بارك الله فيهم وشبابنا بارك الله فيهم وفتياتنا بارك الله فيهم، قبل النوم طالما يعيش مع الأب والأم يروح يذهب إلى أبيه وإلى أمه، يقبل يده أو يقبل رأسه يقول يا أبويا أنت راضي عني، يا أمي أنت راضية عني. والله لو واظب كل يوم، هل هناك من أب سوف تجد فيه قسوة وجلافة وغلظة يقول لا 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 أنا غير راضي عنك إلى يوم القيامة؟ أبدا، مرة في مرة في مرة. ولكن يسبق هذه الكلمات تعامل طيب بالنهار، ومش الأب يأمر ولد يقول له يمين الولد يعمل الشمال، الأب يقول له شرخ الولد يغرب، الأب يقول له يا ابني صليت يقول له يا أبويا أنت كل ما تشوفني تقول لي صليت صليت، أيوة صليت. هل هذه طاعة أمر؟ الأب لما وجد ابنه جاب علامات سيئة في الصف الرابع 10 سنوات قال لي يا ابني الدرجات والعلامات اللي انت محصلها في الشهادة دي علامات سيئة، نابليون بونابرت كان في سنك وفي عمرك كان الأول على الصف. فرد الوالد قال له يا أبويا ما هو نابليون بونابرت هو في سنك كان امبراطور على فرنسا. شو احنا بنبتسم يا عين هنعمل نبتسم، لكن لو أن هذا واقع، لو أن ولدك قال لك هذا الكلام تستاء أم لا تستاء؟ تستاء. قول الله الولد ايه قمة الأدب، الولد عاملها ان ايه يعني قارعت أبي بالحجة، ها رديت عليه. ولذلك أبناؤنا يجب أن نقص عليهم قصة إسماعيل لما جاء أبوه ويأمره أو يبلغه أن رب العباد سبحانه وتعالى يأمره أن يذبحه، جاءوا من آخر البلاد يحمل هدية معه. ما هذه الهدية؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. لو ولد من طراز ديسمبر 2008 ميلادية أو ذي الحجة 1429 هجرية قول لي أبويا ابقى اتغطى لما تيجي تنام عشان ما تشوفش رؤى عجيبة، في حد يشوف الرؤية أنه يذبح ولده؟ دي الهدية اللي جايبها لي من آخر الدنيا وجاي. وهذا الولد له أم لم تقف ضد رغبة الأب، لأن هذه أسرة مرباه على المنهج. ما سمعنا في القرآن ولا في كتب التفسير أن هاجر أو أن الولد الذي عاش في كنف أمه من وجه يقول إيه طب انتظر حتى أستشير أمي.
منا الرجاء ومنك العفو والجود.
تعال في التنظير في قضية هاجر وابنها إسماعيل وأبوه إبراهيم. في قضية سيدنا إسماعيل تسأل أنت سؤال، إسماعيل بر بأمه ورأى كيف أن أمه تعبت على تربيته ورعايته في واد غير ذي زرع. كم من باب أولى أن لما أبوه يعرض عليه القضية أن تعرض القضية على من؟ على الأم، أمر طبيعي. لكن إسماعيل لما سمع كلام أبيه علم أن هذا الأمر ليس من أبيه صرفا، لا ده أبوه مجرد منفذ، وعلم أن رؤيا الأنبياء أمر، وعلم من لفظ سيدنا إبراهيم في نص كلامه إني أرى، لأن لو كان الكلام من سيدنا إبراهيم كان قال له إيه إني رأيت، لأن الرؤية متى تمت؟ الرؤية تمت قبل أن يتحرك إبراهيم من الشام، سيدنا إبراهيم من الشام ويأتي إلى إيه؟ إلى أم القرى، صح ولا لا؟ يبقى كمل الواجب أن كان سيدنا إبراهيم يقول إيه إني رأيت، لأن الرؤية قد تمت أم لم تتم؟ تمت. فقال لو إني أرى، سيدنا إسماعيل لماح، قال ده هو لو قال إني رأيت يبقى دي مسألة بشرية، لكن إني أرى ها يبقى ما زالت الرؤية إيه قائمة، يبقى هذا أمر من الله، لأن الله سبحانه وتعالى فعله لا يرتبط بزبان ولا بمكان، صح ولا لا؟ يعني ما ربنا يقول إيه وكان الله غفورا رحيما، كان دي تعرفها إيه ها؟ هل يستطيع أحد أن يقول كان فعل ما؟ ده مضى عندك أنت، مضى عندك أنت، خلي بالك أنت، لا، وكان الله غفورا رحيما، أي وما زال الله غفورا رحيما وسوف يظل رب العباد غفورا رحيما. كان لما تقول أنت كبشر وأنا معاك يبقى كان خلص، لكن كان لما 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 تلتصق بلفظ الجلالة لا تصير ماضيا. قال إني أرى، إني إيه؟ إني أرى في المنام، أنا لسه إيه؟ ما زالت الرؤية إيه؟ فعلم إسماعيل أن الأمر ليس أمر أبيه وإنما هو أمر ربه سبحانه. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى؟ انظر إلى اللفظ القرآني جميل إزاي؟ إني أرى ماذا ترى؟ هل بياخد الجرس القرآن الجميل؟ إني أرى ها؟ طب ماذا ترى؟ طب أنا شفت كذا، طب أنت شفت إيه؟ ها؟ ماذا ترى؟ سيدنا إسماعيل لأنه مربى في هذه البيئة رد فورا، قال يا أبتي ها؟ افعل ها؟ ما تؤمر. يبقى هو عالم القضية من أولها أنها إيه؟ ليست أمرا منه وإنما هي أمر، هو أمر الله سبحانه. افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، لأن هذا أمر صعب، جاي أذبح واحد وهو حي قائم على أقدامه وسبحان الله وهو يرجوه من الحياة، وبعدين ده بلغ معه السعي. عندئذ تبدأ مرحلة التنفيذ اللي هي الفريضة التي تغيب عن كثير من أبنائنا، اللي هي إيه؟ إعانة أن نعين كآباء أبناءنا على برنا، وأن يعيننا أبناؤنا على طاعتنا لله. يبقى هي فريضة من إيه؟ من كم ناحية؟ من ناحيتين. يعني هي فريضة على من؟ على الأب والأم، أن نعين أبناءنا أن يبرونا، وأن يعيننا أبناؤنا أن ندخلهم وأن يكونوا سببا لدخولنا الإيه؟ الجنة. طيب جميل. يا أبتي إن أردت تنفيذ أمر الله فاجعل وجهي ها كبني على وجهي، خلي وجهي ناحية الإيه؟ الأرض، حتى لا ترى وجهي فربما تأخذك الشفقة فلا تنفذ في أمر الله. يبقى دي إعانة من من لمن؟ إعانة من الولد لأبيه، خلي بالك. ثم خلي بالك من الحنان الغالب، شد وثاقي، قيدني إيه؟ جيدا، حتى لا تطير نقاط من دم فتلوث ثيابك. يا الله، يعني الولد من بره بأبيه لدرجة أنه عايز يحافظ حتى على ثياب أبيه عشان أبوه يروح إن كان يصلي أو كده لا ثيابه لا إيه لا 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 لا, لا تتنجس بالدم. ثم خذ قميصي هذا فأعطيه لأمي فربما تتسلى به بعدما تشيل من الإيه من ريحة الولد. خلاص. طيب تعال إلى مرحلة التنفيذ. هذا أمر عجيب، القصص القرآن لا يقالها كذا، لأن ده ترتيب الإيه؟ أولويات الفريضة. طيب تعال إلى تنفيذ أمر الله. سيدنا إبراهيم مش يقعد يقول له تعال يا ابني أنت يعني واخذ على خطرك مني في موضوع الذبح، يعني أنت ده إحنا يا مؤمن يا مؤمن نقول دائما، كنا في الخمسينات والستينات نقبل أيدي ورؤوس آبائنا وأمهاتنا ليرضوا عنا. في التسعينات والألفية الجديدة نقبل أيدي أبنائنا وبناتنا ليرضوا عنا. بس شتان ما بين القبلتين، صح ولا لا؟ القبلة الأولى قبلة إيه؟ بر ورحمة وتهاط الرحمة من السماء. طب القبلة الثانية لا يفضل يا رب. طب معلش يا ولدي إن شاء الله حاضر هنجيب السيارة إن شاء الله. لا سيارة زي ولد عمي. لا ولد عمي، قول لي يا ابني عمك ده ربنا فاتح له وأعطاه من المال ما أعطى فلان. لا أبدا. فالأم تتدخل، وماله يا أبو فلان ربنا يبارك لك فيه، وأنت يعني عندك كم عيل ما شاء الله، ده هو ما شاء الله عليه لا أخوة إلا بالله، هو صعيد في الصف الثاني ولا في الثانية جامعة صحيح، هو راسب في 7 مواد من ال5 مواد اللي عليه، ولكن يعني إن شاء الله ربنا يصلح حاله. لا حول ولا قوة. تجد أنت أمام مصيبة كبيرة، ترد من من وتصد على من، سبحان الله. فسيدنا إبراهيم بدأ في التنفيذ، أخذ ولده عند الجمرة الأولى، وبعدين بدأ في قضية الذبح. الشيطان لنا بالمرصاد. الشيطان يعمل ضدنا كم ساعة في اليوم؟ ها؟ 24 ساعة. يا الله، أربعة حتى قاعد جنبك ساعة ما تستيقظ لصلاة الفجر بالذات. الرجل يقول الله أكبر، زوجتك جنبك يا أبو فلان الفجر يؤذن، استنى لسه شوية، الشيخ ما شاء الله عليه يقعد نص ساعة بعد الأذان، سبحان الله. لما يقول حي على الصلاة، يقول حي على الصلاة أبو فلان، خلاص يا أم فلان سمعت سمعت، سبحان الله تعالى. لما ينتهي الأذان، يا أبو فلان الأذان انتهى، لسه شوي. وهكذا الشيطان يقول له إيه؟ يا الدنيا طارت، خليك شوي مريع، الله يعينك أنت تعبان، ويكبر المسألة، ده أنت الكويت كلها جاي مع دماغك، الله يعينك، ده أنت كل المصالح والمؤسسات تخرب من غيرك يا عم، توكل على الله. المهم تستيقظ بعد شروق الشمس، ماذا يريد الشيطان؟ يا رجل يا مؤمن، يأتي لك في صلاتك صلاة ويجدك تصلي ركعتين على مهل سنة. هو يقول لك ايه؟ يقول لك يعني انت عايز تقنع روحك انك راجل من الخاشعين، ما كده انت تصلي في البيت الركعتين في ربع دقيقة، جاي تصلي الركعة في نصف ساعة، ده كده الناس تظن بيك انك رجل من الصالحين. يا راجل اسرع شوية عشان ما تكونش مرائي من المرائين. تروح تقول صح، اي خبر، انا من اهل الرياء، ان اليسير من الرياء شرك، يا الله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هل يريد الشيطان نصيحتك ام يريد ان يغرك؟ فيجي سيدنا ابراهيم يقول له يا ابراهيم هل جننت؟ يا ابراهيم هل خرفت؟ تذبح ولدك فلذة كبدك وحيدك؟ سيدنا ابراهيم يكبر الله اكبر، الله ينقل ابنه على الايه الجمره الوسطى، وبعدين يروح عند الايه الثالثه، ثم ينزل الفداء من رب العباد سبحانه وتعالى، ان هذا لهو البلاء المبين. القصه دي في الفرائض التي فيها راينا كيف ان الاب ربى ولده وزوجته كذلك على طاعه الله، فلما جاء الامر كان الرد الحاضر عند سيدنا إسماعيل يا أبتي افعل ما تؤمر، هذا فرض. فالفرائض الغائبة عندنا عدم إدخال السرور على الأب والأم. فأنا أطالب أولادي أبنائي، طالما أبوك وأمك على قيد الحياة خذ منهم الرضا قبل أن تنام. طيب هذا أمر. الأمر العكسي، نحن نريد كآباء أن ندخل السرور على أبنائنا بأمور ثلاثة. الأمر الأول إطعامهم من الحلال، إطعامهم من الحلال. إن رأيت تمردا من ولد أو عقوقا من بنت فقل لابد أن في أموالي شبهة أو حرام، فثمرتها أن ينبت الولد عاصيا عاقا لك عاصيا عاقا لأمه. لما تجد بنت متمردة اسأل نفسك، هو في مال حرام أنا أدخلته على عيالي؟ في مال شبهة؟ يجب أن أتقي الله. الله يرضى عن الصديق في قصة تحفظونها لما جي يتجرع لما شرب جرعة اللبن وعلم او شك في مصدرها لما الخادم اخبره وضع اصبعه في فمه فتقايأ ما في بطنه وقال يا رب اعتذر اليك مما اختلط باللحم والعروق. الخادم يقول له يا خليفة رسول الله هون عليك. قال والله لو لم تخرج الا مع روحي لاخرجتها. لماذا؟ ليه ابو بكر عمل كده؟ معدته تعودت على الحلال، فلما دخل فيها ما يثير شبهة لم تحتمل معدة ابي بكر ان يبقى شبهة او الحرام في بطنه فارجعها. بالله عليك الا تعرف اناسا من اقاربك بطنهم ما شاء الله تبتلع الاف الامتار من الارض، يبتلع بناية باسرها 20 طابق من ميراث ابيه وامه او ممن لا يستحق، ملايين تدخل في بطنه ولا يتمعر وينام بالليل يا اخي وتسمع شخيره وانت في البحرين لا اله الا الله. ليه؟ لانه ضميره قد نام من قبل وخوفه من الله قد تبخر وهو يظن انه يحسن صنعه. فاذا قضيت ان الولد والبنت الفريضة التي تغيب عني انني قد لا اطعمهم حلالا، قد لا اطعمهم حلالا او اطعمهم شبهات لهم. ما ذنب الولد والبنت ان يكون رضيعا فاتي باكل حرام تأكل الام يأتي لبنها في صدرها، يرضع الولد لبنا حراما وسحتا واللحم الذي نبت من سحت النار اولى به. قال علماؤنا اسمع دي لو لم تخرج من المحاضرة الا بهذه، من اكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء ام ابى. مش الحرام، الشبهة. لو انا اكلت شبهة 40 يوم يدي تمتد الحرام، عيني تمتد الحرام، اذني تسمع الحرام، رجلي تذهب للحرام، جوارحي لا تنضبط معه، اقرأ القرآن اتثاءب وعايز انام، اقوم اصلي عايز لا اله الا الله. من احفظها، من اكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء ام ابى. فاتق الله. اذا من الفرائض الغائبة التي تغيب عنا ان اطعم ابنائي حلالا صرفا، لا اخذ رشوة ولا اغيب عن العمل ولا الف وادور. اتق الله، اقلل من الشكوى، شكوى تكون لله سبحانه وتعالى، لا اتمرد على الناس وهكذا. طيب الامر الثاني، يبقى الامر الاول في فريضة غائبة نحو ابنائنا اطعامهم من حلال. الامر الثاني، ابناؤنا لا يحتاجون منا مادة فقط، مالا فقط، دنانير فقط، لا، يحتاجون منا الى ايه؟ الى شيء من الرعاية، بان اجلس مع الولد او البنت ولو 10 دقائق. هذه الجلسة وانا قاعد معاه وربت على كتفه، امسح على يده، امسك يده وانا اكلمه، وبعدين انظر اليه. اول ما يجي الولد يا ابويا في سؤال، اسأل امك، روح للام، اسأل اختك. طب يسأل من؟ في بعض البيوت الان، وهذه مصيبتنا جميعا في الخليج سبحان الله، قضية استيلاء الخادمات على ادارة البيوت. معلمة جاءت الى الدولة من دول الخليج، وصلت استلمت العمل في يوم كان بيحتفلوا بما يسمى بعيد الام، فأرادت أن تعمل مقدمة لفضل الأم. تسأل البنات الصف السابع، يا بنات من يوقظكن في الصباح؟ قالوا الخادمة. ومن يضع لكن الإفطار؟ الخادمة. والكتب في الحقيبة؟ الخادمة. يوصلوك الباب الدار لغاية ما تركبوا الحافلة؟ الخادمة. قالت المعلمة نريد اليوم أن نتحدث عن فضل الخادمة. ما كانت هي تجهز إجابات الأم، فالإجابة تكون إيه؟ المحاضرة عن إيه والدرس عن إيه؟ عن فضل الأم. طب الأم غابت، يبقى مين؟ الأم البديلة. وفي مصيبة ثالثة مش واخدين بالنا، زمان كان لبن الأم معقم 100%. الأطباء يقول كده، الآن مما تأكل الأم وتشرب سواء من شبهة أو من حرام أو من مبيدات داخل الأكل والشرب. أحيانا بعض الأطباء يمنعوا بعض الأمهات من إرضاع الأولاد من اللبن ضار. لبن الأم اللي ربنا قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. أحيانا لبن الأم يكون ضار، كلام منطقي. طيب فالولد يرضع إيه؟ لبن مجفف. يكبر الولد تلاقي عاطفته مجففة، ما عندوش عاطفة، فيش حنو، مفيش قرب من الأم، قرب من لا إله. لماذا؟ هذه مصيبة أخرى. وبعدين الأمر الثالث بعد أن نعطي أولادنا وبناتنا وقتا من أوقاتنا، الأمر الأهم، أنا أول ما أنظر للولد أقول إيه؟ يجب أن أكون سببا في إدخاله الجنة، ويجب أن أربيه أن يكون سببا في إيه؟ في إدخال الجنة. لأن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إيه؟ من ضمنها إيه؟ ها؟ الولد إيه؟ صالح يدعو الولد الصالح. من الذي صنع الولد الصالح بعد فضل الله؟ رعاية الأب ورعاية الإيه؟ رعاية الأم. طيب من في الفرائض الغائبة الذين ننسى كثيرا أنه إيه؟ أن هذه ليست فريضة؟ إدخال السرور على أهلك. كثير من المسلمين العرب بالذات يود يهزر ويداعب زوجته على مدى 30 سنة، كل يوم يقول لها إيه؟ هتزوج عليك 30 سنة. ودايما النساء أهل ذكاء وفطنة عرفوا أن الرجل الذي يقول هذا الكلام لن يتزوج، لأن اللي عايز يتزوج يعمل إيه؟ يتزوج، صح ولا لا؟ أما لا إله إلا الله. راجل عربي مسلم ذكي وجد أن زوجته مرتبطة بأبيها ارتباطا رهيبا عجيب، فكل ما الأب يمرض ابنته لزوجة أخونا ده تمرض من غير ما يعني من غير ما يبلغها الخبر. بين سكن الزوج وحماه والد زوجته اكثر من 1000 كيلومتر، بلد تاني خالص. ففي مره اتصلوا بي اصهاره، يا ابو فلان حماك والد زوجتك قيمه جاهزه في السياره قاعده في اول كرسي. بعد ما خرجوا من المدينة وتحركوا قال لهم فلان احنا متزوجين من كام سنة؟ قالت له من 24 سنة. هل رأيت مني شرا قط؟ ابدا يا اخويا، ربنا يبارك فيك، بس بصراحة عايز ابلغك قرار مش لطيف. خير؟ والله انا نويت اتزوج عليك. لا حول ولا قوة الا بالله. المهم تضرب في السيارة شوية وتضرب في الرجل شوية وتصرخ شوية هو يهدئ فيها. ابدا، 3-4 ساعات 5 ساعات في الطريق بهذا المنطق الى ان ايه قارت قواها. قال لها انت جربت علي كذبا قط؟ ابدا، عمرك ما كذبت علي. قال لها والله يعني بصراحة لن هتزوج عليك ولا غيره، لكن بصراحة عندي خبر مش ولا بد. الوالد والدك البقاء لله. قالت له الله يرحمه، بس بالله عليك مش هتتزوج عليا؟ اولادنا يضحكوا ما شاء الله، فاهمين كل حاجه. فانت لازم تراعي مساله عدم ادخال النكد على الاخر وبالذات الزوجه، فمش داعي تدخل عليها النكد. يا اخي هذه مش نكته، دي ده واقع. يعني الشخص اعرفه، يعني تحب اجيبه لكم يعني؟ بس مش هنا هو. فالقضيه ان في الواقع طرائف عجيبة وهي دروس أيضا مستفادة. يعني شوف ترتيب الأولويات عند الزوجة طلع إيه؟ فين الأب وفين الحنان البنوة وأن أول ما يمرض الأب لكن جاء عند نقطة وجود المفاعل النووي. لا لغاية كده، لا لغاية التفجيرات النووية، ده قضية إيه؟ يجب أن نتوقف.
منا الرجاء ومنك العفو والجود.
مش عايز حد معاه ابدا، سبحان الله العظيم. فالمساله ان الله يعني سبحانه وتعالى بالله عليك سيدنا علي انظر الى فهم الفريضه والنافله، قاعد يكتب المعاهده اللي بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين وقريش في صلح الايه الحديبيه. وبسم الله الرحمن الرحيم الرسول يملي وعلي ايه يكتب. سهيل بن عمرو اعترض، قال انا لا اعرف لا الرحمن ولا الرحيم، لا حول ولا قوه الا بالله. قال ماذا تريد ان نكتب؟ قال اكتب باسمك اللهم. قال يا علي اكتب باسمك اللهم، كتب باسمك اللهم. قال هذا ما يملي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. سهيل بن عمرو اعترض، قال لو اعلم انك رسول الله ما قتلتك. يا اخي الله المفاوض من زمان يعني عنيد. قال يا علي امحو كلمة رسول الله هذه. قال لا والله قصد كيف يعني امسح رسول الله؟ قال يا علي امحوها. ونظر اليه وقال يا علي سوف تسام مثلها وتقبل، يعني هيجي لك حادثة مشابهة وتقبلها. سيدنا علي حطها في الايه، اولادنا يقول لك في الهارد ديسك، في الذاكرة، خلي بالك انت. فمرت الايام وجاء الصلح بين علي ومعاوية بعد سنوات، فجلس سيدنا علي يملي بنود الصلح، هذا ما عاهد عليه علي بن ابي طالب امير المؤمنين. معاوية قال له توقف، لو ايقنا انك امير المؤمنين ما قتلناك. فقال علي صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، يا علي سوف تسام. سبحان الله. نفس القضية حصلت مع سهيل بن عمرو. سهيل هذا يقول لك كان من البلاغة بمكان لو قال خطبة يقنع الناس ان الشمس غير موجودة وهي موجودة لاقتنعوا. يا الله ده كان ينفع وزير اعلام، الله حاجه خطيره. فسيدنا عمر لما لقي سهيل متمرد في قضيه كتابه البنود المعاهده، قال يا رسول الله اخلع له ثنيتيه فلا يقوم عليك خطيبا. العرب زمان ما كانوش يقبلوا واحد خطيب في عيوب في النطق، يطلع لك مذيعه ولا مذيع كسر في اللغه وينتهك عرض اللغه ويخلق سواويه في قبره قد يتململ ولا هو هم. وليجري معالي رئيس الوزراء، يجري فين يا عم؟ انا ما شفتوش يجري يا عم، يجري في ضمه غير الفتحه. يقول شكلوني يا عم، شكلوني الله يرضى عليك، عشان ما انا يجري فين يا عم؟ المهم يعني سيدنا عمر اخلع له ثنيته. قال يا عمر عسى ان يكون له موقفا يوما تحمده عليه. تمر الايام وينتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى وترتد العرب. سهيل كان اسلم يوم الفتح، واراد قبائل كثيره في مكه ان ترتد، فوقف عند الحجر خطيبا سهيل، فخطب خطبه أعاد الرشد إلى من يريد أن يرتد. فقال عمر صدقت يا رسول الله، عسى أن يكون له موقفا إيه تحمده عليه يوم. فأنت لا تنظر إلى الناس لما تكره، اكره بحدود، لأن ربما الكراهية تتحول إلى محبة. عندنا مثل جميل في مصر، مثل عام يقول إيه، اللي ما تحبش تبص في وشه يحوجك الزمن لجفاه. في ناس لا تحب أن ترى وجهها، يوم من الايام يجي تقول يا فين ايام فلان، لان قد تحتاجه. قال احب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض عدوك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما. يوم من الايام عليه. ولذلك انا اقول للرايحين يصلحوا بين الزوج والزوجه بلاش الايه الرد العنيف، لان انت تقول كلمتين الزوج يصطلح مع زوجته وسبحان الله العظيم انت تبقى في الاخر ايه للاسف الشديد ان صورتك مش ولا بد. احبتي في الله، بين الفريضه والنافله كلام كثير، ولكن أعطيتكم بعض العناوين حتى نذكر بعضنا بعضا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لكم وبارك الله فيكم جميعا.